إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس الأول من دروس مدرسة الحياة، ونشرح فيها كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهو الموافق 3 من شهر رمضان لعام 1430 من هجرة خير من وطئ الحصى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اخترت خاطرة ماتعة لا يفقهها إلا صاحب ذوق، وليس هذا كلامي بل هو كلام مصنفها ابن الجوزي رحمه الله تعالى. من كان له ذوق، وأقصد بالذوق هو جودة الفهم، أقصد بالذوق جودة الفهم، هو ده المقصود بكلمة الذوق عندما يطلقها كل أصحاب الفنون، سواء كان في علم السلوك، حتى الصوفية مثلا يسمون هذا الذوق والوجد، أن تفهم عنهم فهما صحيحا. وأصحاب علوم الآلات كعلوم الفقه والحديث والتفسير، هذا أيضا كلما ارتقى المرء في باب الفهم وجودة صاحب ذوق، وهذا يتجلى أكثر عندنا في علم الحديث. استتمت ملكة المرء، تكلم بكلام يراه المبتدئ في الفن تناقضا، يراه المبتدئ في الفن تناقضا، لكن إذا علا ذوقه علم أنه كان ناقص الفهم. فهذه الخاطرة اخترتها بعناية أن تكون في مطلع شهر رمضان، وأرجو أن ينتفع بها العالم والجاهل، طالب العلم وغيره، لأن طالب العلم أو العالم، بلاش يعني العالم، مهما علا في منصبه فإنه يحتاج دائما أن يسمع تذكير غيره له. وكلما سدد المرء في الفهم تلقى كلام غيره بأذن مشتاقة لا بأذن ناقدة. أحيانا يدخل بعض طلبة العلم، وأنا كنت متلبسا بهذا قبل ذلك، تدخل في أي خطبة جمعة وأسمع الخطيبة بأذن ناقدة، ممكن أقول مش في الفورمة، ما أعرفش أجيبها، لو أنا كنت جبتها صح، لو أنا كنت حطيت الدليل الفلاني الذي فاته مثلا، أطلع من الخطبة أقول لك الجدع ده ضعيف 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 المستوى. ليه ضعيف المستوى؟ لأنني سمعته بأذن ناقدة. فلما وقعت لي واقعة وأحكيها طبعا للعبرة يعني، ونسأل الله ألا يجعلنا عبرة بل يجعل لنا عبرة، لكن أنا اعتبرت بهذه الواقعة وحكيتها مرة فيما تقدم من الزمان. كان هناك رجل طيب ليس غزير المعلومات، ده مش نقد بقى، لا ده الحقيقة يعني، ليس غزير المعلومات، وكان يخطب في مساجد الجماعة الشرعية، وهو من بلدي من هنا من كفر الشيخ. وعندما يلقاني يقول لي الفهرس بتاع الخطب بتاعته ماذا قال فيما مضى وماذا سيقول، فطبعا اذا انا لقيته على الاقل بحاول انزع نفسي منه نزعا رفيقا، لان مش فاضي، لا استطيع ابدا، لانه ايه متوالي الكلام، عايز ياخد نفس عشان اقول له طيب السلام عليكم، ما بياخدش نفس على طول، كلام متتابع. فكنت اكره ان القاه، كل ما اروح مسجد اصلي الجمعه ما يكونش عندي جمعه لازم يقابلني. فذهبت مره الى مسجد نكره جدا تحت عماره، قلت يستحيل يجي الرجل ده عندي. المهم سبحان الله على ناصيه الشارع التقطني، قلت مثلت بقول بقى الجماعه العوام اللي خايف العفريت يطلع له، قلت بس انا النهارده مش هنتهي بقى من الله. المهم قال لي انا خطبت الجمعه واتكلمت عن قصه ابراهيم عليه السلام واسماعيل عليه السلام، قصه بقى الذبح والكلام ده. وبعدين قلت بقى فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت، وقام واقف. وقفته دي خلتني اعمل حوالي 5-6 خطب، الوقفه دي هو كانش يصغر يقف، قد صدقت. وبعدين قعد يقول لي مش عارف، انا انشغلت عن كلامه تماما واستغرقت في المعنى الذي القي في قلبي. ما هي الوقفه دي، مساله الوقفه والابتداء، هذا فن كبير، فن كبير. لما يقرا المقرئ اعرف اذا كان فاقها لما يقول ولا غير فاقه بمساله الوقفه والابتداء. مثلا احد القراءات المشهورين قال وهو يقرا بقى في حفل، وانت عارف الناس اللي بيسمعوا دول طرش، هو اهم حاجه الامام الراجل هيخطب ازاي عشان الله الله يا واحد يا مولانا، ما يعرفش هو قاعد ايه يعني، قاعد وثيق الذين كفروا الى جهنم زمر، قاعد ولا وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر، او ما عنديش فكره بما يقراه القارئ، لكن هو عايز عشان يقف عشان يهلل. المهم القارئ ده ايه قرا، واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، فقرأها كالآتي: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، معنى تام صحيح خلاص، لكنه لما بدأ أم أي ليه بالله إن الشرك لظلم عظيم، المعنى صح برضه لأن الباء هنا صارت باء القسم مش حرف جر، الآية ليس فيها قسم أصلا عشان يخترع معنى في الآية ليس موجودة، فهذه بداية فاسدة لا يجوز لأحد أن يبدأ بها مطلقا. ليه؟ لأنه أوجد معنى ليس في الآية لما يقول بالله إن الشرك لظلم عظيم. طبعا الناس بتهلل والكلام. فاحنا عندنا مسألة الوقف الابتداء، وأنا أنصح يعني أهل القرآن أخواننا اللي بيتصدروا للقراءة في المحاريب وبيفسروا القرآن والكلام ده، أن يعتنوا باب الوقف والابتداء. وابو عمرو الداني له كتاب كامل في هذا اسمه الوقف والابتداء خلاص. فعايز يعني اقول لما وقف الرجل قد صدقت ادت المعنى اللي انا عايزه. كنت انا بتكلم اياميها عن ان الايمان يزيد وينقص، وان الايمان لا بد له من عمل، فالذي وقع في قلبي آنذاك من هذا الوقف، شوف الآية بيقول لك فلما أسلم وتله للجبين، أهو ده شغل عمل الجوارح، كفاه على وشه وجاب السكينة وهيذبح، مش كل ده عمل؟ قال له قد صدقت، إذا التصديق لا يصلح إلا بعمل. الجماعة اللي يقول لك الإيمان هو التصديق غلط، اضفت الحته دي للادله اللي انا بجيبها، طبعا ده مش دليل، الدليل اللي في المساله الادله كثيره جدا ومباشره كمان، لكن انا اغتبطت بهذا لان الايه دي ما كنتش قادر او وانا بقرا مش عارف انتزع منها الدلاله على هذا المعنى. فلما وقف قال قد صدقت، فاليت على نفسي من هذه اللحظه اذا دخلت مسجدا، الكلام كان حوالي 14-15 سنه، اذا دخلت مسجدا ان اعطي قلبي وسمعي للخطيب ايا كان الخطيب ده، وطرحت الاذن الناقدة خلف ظهري. وفعلا لا انكر انني استفدت من كل خطيب تكلم بكلمة على اي منبر. فانا عايز اقول مسألة الذوق في العلوم ده معناها جودة الفهم في هذا العلم. وربما تكلمت بكلام لا يفقهه من لم يكن عنده ذلك الذوق. وانا عايز نفرق برضو بين ذوق الصوفية الذي لا ينطبق على الاصول التي اتفق عليه الائمة والذوق الصحيح الذي ينتج عن ملكة صحيح. فهو الخطيرة دي اعجبتني، ولما انت تدلها ودنك ثم تعطيها قلبك، وذلك انا اقول لك انصت لا اقول لك استمع. فرق بالانصات والاستماع كبير جدا. ها، وإذ صرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضره قالوا فالانصات يختص بسمع القلب، والاستماع يختص بسمع الجارحة. خلاص، ولا مانع ان الكلمة دي تبقى مكان دي ودي مكان دي، لكن الصحيح يعني او الصواب في المسألة ان الانصات عادة يكون لسمع القلب، والاستماع يكون لسمع الجارحة. ولا مانع كما قلت ان يكون الاستماع يدل على انصات القلب وكده. فانت اذا اعطيتني سمعك، او اقول كما قال القرآن القيت سمعك او القى السمع، وهو شهيد، لان القاء السمع معناه الاستسلام. ها، القاء السمع معناه الاستسلام لما يقال، يعني ما فيش معارضة قلبية لما تستمعه بالاذن الجارحة، مسلم يعني سلم تماما. فاذا سلمت وتركت سمعك القيته، يوم طالما ما فيش مقاومة للمعنى السمع بتدحرج لوحده كده بسهولة. امتى بقى الدنيا تقف؟ لما اذنك ترفض. عشان كده ربنا قال ايه؟ ولو علم الله فيه خيرا لاسمعهم. طب ما هم سامعين، يسمعون بالاذن الجارحة، بس لان في مقاومة من السمع شغيل يفهمه، فحصل نوع من المقاومة للمعنى ما وصلش القلب. خلاص، فانت بقى اذا القيت يعني سمعك، ليس في هذه الخطيرة بل في كل من ما في كل كلام يدلك على الله سبحانه وتعالى تنتفع انتفاعا كثيرا. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وعجبا من عارف بالله عز وجل يخالفه ولو في تلف نفسه. هل العيش إلا معه؟ هل الدنيا والآخرة إلا له؟ أف لمترخص في فعل ما يكره لنيل ما يحب، تالله لقد فاته أضعاف ما حصل. أقبل على ما أقوله يا ذا الذوق، هل وقع لك تعثير في عيش وتخبيط في حال إلا حال مخالفته؟ ولن ثنى عزمي عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. أما سمعت تلك الحكاية عن بعض السلف أنه قال: رأيت على سور بيروت شابا يذكر الله تعالى، فقلت له: ألك حاجة؟ فقال: إذا وقعت لي حاجة سألته إياها بقلبي فقضاها. يا أرباب المعاملة، بالله عليكم لا تكدروا المشرب، قفوا على باب المراقبة وقوف الحراس، وادفعوا ما لا يصلح إلا ما لا يصلح أن يلج فيفسد، واهجروا أغراضكم لتحصيل محبوب الحبيب فإن أغراضكم تحصل. على أنني أقول: أف لمن ترك بقصد الجزاء، أهذا شرط العبودية؟ كلا، إنما ينبغي لي إذا كنت مملوكا أن أفعل ليرضى لا لأعطى. فإن كنت محبا رأيت قطع الآراب في رضاه وصلا. اقبل نصحي يا مخدوعا بغرضه، إن ضعفت عن حمل بلائه فاستغف به، وإن آلمك كرب اختياره فإنك بين يديه، ولا تيأس من روحه وإن قوي خناق البلاء. بالله إن موت الخادم في الخدمة حسن عند العقلاء، إخواني لنفسي أقول فمن له شرب معي فليرد. أيتها النفس لقد أعطاك ما لم تؤملي وبلغك ما لم تطلبي وستر عليك من قبيحك ما لو فاح ضجة المشام. فما هذا الضجيج من فوات كمال الأغراض؟ أمملوكة أنت أم حرة؟ أما علمت أنك في دار التكليف؟ وهذا الخطاب ينبغي أن يكون للجهال، فأين دعواك المعرفة؟ أتراه لو هبت نفحة فأخذت البصر كيف كانت تطيب لك الدنيا؟ وأسفا عليك لقد عشيت البصيرة التي هي أشرف، وما علمت وما علمت كم أقول عسى ولعل وأنت في الخطأ إلى قدام. قربت سفينة العمر من ساحل القبر وما لك في المركب بضاعة تربح، تلاعبت في بحر العمر ريح الضعف ففرقت تلفيق القوى وكأن قد فصلت المركب. بلغت نهاية الأجل، بلغت أي النفس يخاطب النفس، بلغت نهاية الأجل وعين هواك تتلفت إلى الصبا. بالله عليك لا تشمتي بك الأعداء، هذا أقل الأقسام. وأوفى منها أن أقول بالله عليك لا يفوتنك قدم سابق مع قدرتك في على قطع المضمار. الخلوة الخلوة، واستحضري قرين العقل وجودي في حيرة الفكر، واستدركي صبابة الأجل قبل أن تميل بك الصبابة عن الصواب. وعجبا كم صعد العمر، كم كلما صعد العمر نزلت، وكلما جد الموت هزلت. أتراك ممن ختم له بفتنة وقضيت عليه عند آخر عمره المحنة؟ كان أول عمرك خيرا من الأخير، كنت في زمن الشباب أصلح منك في زمن أيام المشيب. وتلك الأيام وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نسأل الله عز وجل ما لا يحصل إلا به، وهو توفيقه، إنه سميع مجيب. أرجو أن تكون يعني هذه الخاطرة مست القلوب. عصبها في محورين، مرد المحورين إلى واحد منهما. العصب الأول العبودية، والعصب الثاني المحبة. ومرد المحبة إلى العبودية، لأن الناس أصحاب الدنيا ليس الذين يتكلمون بلسان الشرع، إنما الكلام الذي سأذكره كلام الحبيبة الشعراء الذين تعلقوا بالنساء، أو الكتاب من أصحاب القلم السيال الذين يستطيعون تعريف المحبة تعريفا قويا يدخل على قلبك رغما عنك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، وهذا هو الذي يسميه العلماء بالسحر الحلال. السحر الحلال هو الكلام الجميل. كاتب أو صاحب لسان جيد أو شاعر بدأوا يعرفوا المحبة، عرفوها بكلام كثير ووضعوا لكل كلام عنوانا. قال لك أنت لا تستطيع أن تصل إلى قمة أي شيء إلا بالتدرج، وهذا حق. خذ الطير مثلا، حمامة باضت أفرخت أكلت ولادها، تبتدي تعلمه الإيه؟ الطيران. هل يستطيع أن يحلق في جو السماء بريشه الأصفر وبجناحه الضعيف؟ لا. تبتدي تعلم الطيران، يطير متر وينزل وينزل هبد. ليه؟ ما مش عارف ينزل. ها؟ لان الطائر عندما يريد ان يرتفع يضرب بجناحيه بقوة. فاذا اراد ان ينزل نشرهما واوقفهما. مش تشوف انت الكلام ده؟ ها؟ وصف الطائر في الصعود يضرب بقوة وفي النزول يعمل كده؟ ها؟ ولا يضرب. وبعدين ولا يضم جناحه الى جسده. لان كده يسقط على طول. الذي يحفظ توازنه هو نشر ليه؟ هو نشر الجناحين. لما تقرأ بقى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. اخفض يعني انزل. ينزل ازاي؟ يعمل كده. لكن انت لما تعمل كده بتزعجهم. تعمل كده معنى ذلك ان انت هتسبب لهم قلق. امتى بقى تحط الشيء على الجناح ولا يتحرك؟ عندما يسكن. فانت المفترض مع ابيك وامك تعمل زي الطائر اذا اراد ان ينزل. تعمل كده. لو ابوك على جناح وامك على الجناح الثاني لو عملت كده هتوقعها. ها؟ لكن تفضل عامل كده وتنزل خلاص دي مرحلة سكون. ها؟ والساكن ضد المتحرك ما بتحركش. يبقى فيش ازعاج. عشان كده مثلا لما بنقول الراجل المتزوج بنقول المرأة هي السكن. السكن يعني ايه؟ يعني لا تتحرك. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا ايه؟ اليها. انت اللي بتسكن مش العكس. ليه؟ لانك كرجل بتسعى في الدنيا الواسعة وده بيهابر معاك وده مش عارفيه وده عايز يعمل لك ايه وده عايز يخدعك وده عايز ياخد فلوسك وده مش عارفيه. فانت عامل زي الديب وانت ماشي في وسط الناس مبرق كده ومفنجل واخد بالك قوي. يبقى انت متحرك ولا لا؟ متحرك. كل جسمك متركز فينا. لو دخلت البيت وتحركت كمان يبقى متحرك بره متحرك جوه. ده انت هتتجنن. ها؟ المفترض بقى انا راجل متحرك بره الست تفهم الكلام ده. الكلام ده للستات اللي قاعدين تحت. ها؟ مش لكم. لهم. لهن. عشان اللي مخليه البيت يعني العفاريت شغالة في البيت الكلام ده تتقي الله سبحانه وتعالى عشان نقابل ربنا بوش ابيض. فالمفترض ان الراجل اول ما يدخل بيته يسكن. يسكن يعني يعني وقف ودانه. وقف دماغه. وهو امن ان الست دي مؤتمنات على حياته كلها. ما يدخلش اول ما يدخل تعالى اتفضل شوف عيالك. الواد مش راضي يذاكر. والواد مش راضي مش عارف ايه. الواد مش عارف ايه. دماغي. خلاص. اول ما تتلقاه بالكلام. وممكن اول ما تتلقاه يوم داخل البيت يوم على وشه. ليه؟ شنطة العيل على دوار الباب على طول. يعني حتى لما جاء من المدرسة لم تكلف خاطرة وتحط الشنطة على جنب. لا. اول القصيدة كعبالة. ها؟ لا. يبقى المفروض الراجل يدخل عشان يسكن. عشان ياخذ قوة يقدر يواصل بكرة. مرة اخرى مع خلق الله. الذين يجعلونه متحركا رغما عنه. ها؟ فالمفترض انا لا انا عايز اتعامل مع ابي وامي. شوف عشان تفهم القرآن ودقائق القرآن ومعانيه. لما يقولك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ودينا سارجع لها تاني كمان شوي. بس هخلي المعنى التاني اللي انا عايز اقوله في موضعي عشان المسألة تبانوا. فيبقى ايه؟ يبقى فالام اللي هي الحمامة يعني بتعلم انها الطيران شوية 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 لحد ما يبتدي يلاقي ريش ومش عارفه وبعدين يطير. اي واحد وصل الى القمة في عمله ما وصل الى اي انسان وصل الى كمال العمل سواء في عمل الدنيا او الاخرة ما وصل اليها طفرة انما ايه؟ حصل له تدرج. وعلى حسب جده ومعرفته بهدفه يكون قرب وصوله او بعد وصوله. الانسان العارف بالحقيقة غير المغفل. فالجماعة الحبيبة دول قال لك انت لن تستطيع ان تصل الى قمة الحب الا بمراحل. تبتدي الاول في روضة وتنزق شوية تطلع في روضة رقم 2. مش عايزه الاتجاهات والكلام العك اللي بيقوله ده. بكره جدا التعبير بالانجليزي والكلام ده. واي محاضرة انا نطت كلمة على لساني كده من الكلام يادة انا بعتذر عنها. ولو بقول كده اعتذر عنها اعتزازا بلغتي. وان انا ما اعبرش ابدا بلغتي عدوي مطلقا. فانا عايز اقول طلع من روضة اولى روضة تانية وبعدين دخل اولى ابتدائي تانية ابتدائي وبدأ يتدرج الحياة وصل الجامعة. الحب كده برضه. وصل هؤلاء المحبون اوصل هؤلاء المحبون درجات الحب الى قريبا من 60 اسما. لازم تتقلب في 60 اسم دول. هنسمي 60 اسم دول مراحل او منازل. لابد تنزل في المنزلة الاولى وبعدين اذا وصلت فيها ونجحت تقلبك على المنزلة التانية وتفضل تترقى زي السلم كده تترقى فوق لفوق لحد ما تصل الى اعلى درجات الحب اللي مفيش بعدها. وانا مش هقول على درجات الحب لكن ساقرأ لكم المراحل الاسماء كل اسم تحتيه معنى. قال لك طب المعنى ده نلخصه نقول فيه ايه؟ قال لك نحط العنوان كذا. طب اذا تدرج وعلي شوية يبقى المحبة دي اسمها كذا. قال لك نحط لها عنوان. فانا لست معنيا بشرح الكلام للحبيب لكنني ساذكر لكم الاسماء التي ذكرها ابن القيم رحمه الله وجمعها من كتب الشعراء وبتاع وراحنا رحمة الله عليه عشان تعرف اخر درجة من درجات الحب كيف هي. بيقول ابن القيم رحمه الله وزي ما قلت لك دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن عناوين فقط. يقول الحب اول حاجة في 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 مساء وسير المحب الى اخر مقصوده ايا كان المقصود ده دنيا ولا دين المهم له اخر المقصود. قال لك ايه؟ قال لك هي المحبة دي اول درجة والعلاقة والهوى والصبوة والصبابة والشغف والمقر والوجد والكلف والتتيم والعشق والجوى والدنف والشجو والشوق والخلابة والبلابل والتباريح والسدم والغمرات والوهل والشجن واللاعج والاكتئاب والوصب والحزن والكمد واللزع والحرق والسهد والأرق واللهف والحنين والاستكانة والتباله واللوعة والفتون والجنون واللمم والخبل والرسيس والداء المخامر والود والخلة والخلم والغرام والهيام والتدليه والوله والعبادة. تعبد أعلى درجات الحب إيه؟ التعبد. دي كلها درجات الحب. فلن تصل الى العبادة او التعبد الا اذا مررت بكل هذه الدرجات. ده الكلام ده تقسيم اهل الدنيا للحب. بس انا عايز اعرفك اعلى درجات الحب هي ايه. ده قصد من الكلام العك ده كله اللي انا قلته ده. ان العبادة اعلى درجات الحب. كانوا زمان لما كنت انا في اولى اعدادي وتاني اعدادي على المزلقان الوسطاني ده كان يبوي وناس يبيعوا كتب اسمها رسائل الحب والغرام. ساعات يبقى ولد حبيب بس ما بيعرفش يعبر عن مشاعره يوم يفر الكتاب ويختار ايه رسالة عشان يبعتها لمين؟ يبعتها للبنت. الحبيبة مستجاب الدعوة اللي. المهم كان يبقى الواحد اللي بيحب بيت ولا حاجة ومش عارف يكتب ومنيل بنية ويتعثر في اذياله ويتلخبط ولسانه ينشف الكلام ده كان يشتري كتاب من كتاب كان مثلا بيساغ ولا حاجة قرش ساغ كان ده كان ساغ مثلا 71-72 كده ويبتدي يقرأ والكلام ده. كان لي صاحب من بلديات يعني اسأل الله ان يرحمه وان يغفر له كان سره كله عندي فاشترى الكتاب ده وكان بيحب بنت يعني وكان ايه يبعت لها جوابات والكلام ده. فكان يقول لي تعالى نختار ايه حاجة حراقة كده ها اول ما البنت تراها تخر صريعة لليدين وللفم كما يقال يعني. المهم اللي انا لاحظته انا ذاك ان كلمة انا بعبدك تقريبا في كل جواب انا بعبدك اهو دول ما يعرفوش بقى مراتب الحب ولا يعرفوا ان اعلى درجات الحب التعبد. ده شوية صيع ها ما عندهمش لا معاني ولا مغاني ولا الكلام ده، ما عندهمش حاجة. ازاي اللي كتب الجواب نطق وقال انا بعبدك ليا، ازاي وصل لها يعني؟ الا ان دي نوع من الفطرة، استسلام المحب الكامل لمن يحب، اسمه عبودية. هو ده، هي دي العبودية، الاستسلام الكامل، ليس لك ارادة مطلقا معه. يوم ما تشم نفسك معاه تبقى انتقصت من العبودية مرحلة. على حسب ما تشم نفسك بقى، شوف نفسك طويل ولا نفسك قصير ولا نص نص. كل ما نفسك يطول او يبان مع حبيبك يبقى انت عبوديتك او محبتك ليست كاملة. يوم ما تقطع النفس يبقى انت عبد. يعني العبودية اذن هي الاستسلام الكامل بدون اي ارادة، بدون اي مقاومة منك. كنت برضو كنا ساكنين مع في ايام ما كنت في تانية ثانوي، برضو شباب كده فكان في واحد رحمة الله عليه، برضو كلهم ماتوا وانا اللي لسه عايش اهو. المهم كان بيحب بنت في العمارة اللي قبلنا والكلام ده، وبعدين يعني يقعد قدام الشباك يذاكر وبصلها. فالمهم كأنه يعني استغرق في الكتاب قيمة 10 دقايق ولا حاجة. فواحد من الايه من اللي ساكنين معانا، ما احنا شغالين الحمد لله، ما اشتغلتش مخبر في الحاجات دي، قال له البت نزلت. هو كان لابس بيجامة جبها مشروط، وبعدين هو كان مهندم جدا صاحب هندام، يعني عمره ما ينزل الا والحاجة مكوية. يكويها ازاي؟ يقوم فريتها تحت المرتبة اللي بينام عليها وينام عليها، فبالتالي ايه هتتكون. ما هو بقى قصة ده يكوي وما يكويش والكلام، ما كانش فيه فلوس اساسا. فشوف بلغ من هندامه لازم ينزل بالبطول المكوي وحاجة، يقوم تحطه تحت المرتبة عشان ايه، عشان يكوي وينزلش الا كده يعني. ليه؟ عشان ينزل برضو يعني حاجة كده. المهم شو كنت اغلط اهو، طيب بس ما طلعتش الحمد لله. المهم قالوا له البت نزلت. نزل بقى كالاتي، تجيب مشروط اللي هو هنا، والبيجامه الجاكيت بتاع البيجامه ده والجاكيته دي غير الايه البنطلون ده، من لون وده من لون. الشبشب بتاع الحمام اللي لابسه شبشب بصباع، والشبشب الثاني تدخل في رجلك. ها هو عادي خالص، لانه طبيعي لما يكون ساكنين في شقه والكلام ده، حتى انت في البيت لو لقيت شبشبين ولقيت قدام الحمام شبشب فردة وفردة غير اختها بتلبسها وتدخل، ما فيش مشكلة، ما لا حد هيراقبك ولا كلام. هو بقى لانه حصل له الظاهر وصل في درجة الحب الى الجنون، مش احنا نقول الجنون احد مراتب الحب. المهم لبس نزل بالقصة دي يجري لحقها عند المزلان الوسطاني اللي عندنا ده، تمام. وبعدين ما عرفش يجيبها برضه، كانت زرقت في اي حارة تشتري حاجة ولا بتاع. المهم رجع، وبعدين لما رجع برضه متدهول على نفسه، برضه دي من درجات الحب الدهوله دي، واخد بالك؟ فقول له ايه اللي انت عملته ده؟ ما شفتش نفسك كنت نازل؟ فبص كده قال ياه ده كان شكلي وحشه والحمد لله ما قابلتهاش. ها؟ لان هيقابلها هي فشوف يعني فكان بقى رسائل الحب والغرام دي لما يكتبها. كنت الاحظ او لاحظت فيما بعد لما قرأت في العبودية، والعبودية هي الاستسلام الكامل الكامل، نط لدماغي مسألة ايه القصة اللي انا بحكيها لكم دي، كلمة انا بعبدك دي، كل جواب تقريبا انا بعبدك. اذا العبادة هنعرفها ان العبادة تكون في محورين. المحور الاول كمال الحب، المحور الثاني كمال الذل. ادي العبادة. طب دول محوران ممكن الخصهم في محور واحد، او ممكن اقدم واحد على واحد، او واحد يجي تبعا لواحد. اني واحد يسبق الثاني؟ كمال الحب اللي لازم يسبق، لانك لن تذل الا بالحب. اوعى تقول لي كمال الذل وبعدين كمال الحب، لا. اللي بيخليك تبذل روحك الحب، لان الذل مر. اللي خفف الذل انك محب بس، ده حتى ممكن ما تبقاش محب يعني ليس لك إرادة سواء بحب أو بغير حب. اللي يخلي الذل يمشي عدم الإرادة سواء بحب أو بغير حب. يعني احنا عندنا في الأمثال بتاعتنا بنقول ايه؟ ضرب الحكومة مش عيب. بيجي الشويشي مرمطك في الشارع ويبعتر كرامتك وما تقدرش تقول له بم، تقول له حاضر يا باشا انا غلطان يا باشا. طب الكلام ده لو 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 هو مش شويش، يعني لو جارك عمل فيك البهدلة دي كنت هتعمل في ايه؟ كنت هتطحنه، صح ولا لا؟ لانك ما تقدرش ان كرامتك تتبعتر في الشارع علشان جارك ضربك. لكن الحكومة لها شوكة ولها سلطان وتعاقب وما انتش قدها، يبقى ذللت بس مش بحب. عشان كده بنقول الذل لا يذل المرء الا بعدم الارادة سواء كانت بحب او بغير حب. احنا النهاردة بنتكلم عن الارادة بالحب. انت صح برمتك وبعدر كرامتك وابتدي عليه، لكن عندما تضع جبهتك هذه اعلى ما فيك وتضع هذا الانف الذي هو اشرف ما في الوجه، اشرف ما في الوجه الانف، ولذلك تلاقيه طالع بره بارز، ها حبيت تسويه تسوي وشك كده مناخيرك هتروح. يبقى اللي طالع بره ده عنوانه الوجه، عشان كده بيقول لك انا جبت مناخيره الارض، ها ومنه الانفه، الانفه والعلو والكبر مشتقه من الانف. فتضع جبهتك اعلى ما فيك وتضع انفك اشرف ما في الوجه وتسجد لربك وتبقى مبسوط وسعيد. ما هو ده كمال الذل، ان تضع اشرف ما فيك موضع نعلك وموضع نعال الناس. فعشان كده احنا عندنا كمال تمام الحب مع كمال الذل. الذل ده انا عايز اقول لك العلاقة ما بينهم كل ما تنزل تحت قوي 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 تطلع فوق قوي. تحت قوي قوي دي اللي هي ايه؟ الذل، ها، وفوق الحب. يبقى انت حلك تنزل تحت. طب تنزل تحت دي ايه؟ ما دي عنوان العبودية. تنزل تحت يعني يداس عليك. ما اقصدش طبعا الداس عليك ان المعنى اللي قد يفهمه احد خطر، ان يقابلك اللي اتشلك واذا دار خدك الايمن يديله خدك الايسر، الاثنين ويلي يديله افاك، ها لا ما اقصدش المعنى خالص. لا انا المعنى الذي اقصده فيما يتعلق بالرب تبارك وتعالى، ها بالرب تبارك وتعالى. كل ما تنزل تحت قوي كل ما تطلع فوق. وهذا الذل يكبح جماحة الكبر الذي هو مخلوق في النفس، لان الكبر بوابة الكبر الظلم والجهل، ودي اصل الخلقة كما قال تعالى انه كان ظلوما جهولا. دي اصل الخلقة. كلما استضاء المرء بنور الوحي يتخلص من الظلم ويتخلص من الجهل، وعلى قدر ما عنده من انوار الوحي على قدر ما يقل الظلم والايه والجهل. يبقى هذه النفس فيها داعية الالوهية، داعية الالوهية. لكن ليه اي واحد فينا ما بقولش انا ربكم الاعلى زي ما فرعون قال؟ الذي يمنعك ان تدعي هذه الدعوة حاجتين، اما ان يكون العجز لان انا ربكم الاعلى، طب هات لنا اية من الايات، انا فقير عايش على الارض اريدك الان في المكان الخرابة ده تقول يا عمارة اطلعي وتشطبي وتديني المفتاح. اذا كنت الها هيعجز ولا لا؟ هيعجز. اذا العجز هو الذي منعه ان يقول انا ربكم الاعلى. دي الحاجة الاولانية. الحاجة التانية الايمان يمنعك ان تقول انا ربكم الاعلى. ازاي يعني اقولها؟ فإما أن يكون المانع عجزا وإما أن يكون المانع إيمانا. واعتبر بحال فرعون، الفاجر ده كل نفس فيها داعية الألوهية. واعتبر بحال فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. مش لازم يبقى يعني واخد الألوهية كلها، ياخد لحظة كده بانه ايه نافش ريشه، انا رئيس مجلس ادارة كذا او رئيس دولة كذا، او انا الكلام اللي اقوله يتسمع ما فيش حد يقول لي لا، ما هي ده جزء من الألوهية. ان يأمر فيطاع ايا كان الامر، فوق المستوى تحت المستوى، ما فيش حد يرد لي كلمة. وفي بعض الناس بيتصرفوا كآلهة صغار على الارض، لا يردهم وازع لا من دين ولا من حياة حتى. فكل انسان فينا انا وانت على استعداد ان نقول انا ربكم الاعلى. ما الذي يكبح هذه الشهوة في التسلط والكبر والكلام ده؟ اهل الايمان يمنعه الايمان ان يقول هذا. طب اهل الفجر يرمون بالحجارة لوحدة، انا ربكم الاعلى، وانا هبقى مؤدب معه شوية اقول له هات لي العمارة، هات لي القصر، اعمله لي ذهب، اعمله لي مش عارف اعمله لي ايه، هيعجز. اقول له خلاص اله ايه وبتاع ما تطلع من الحدوته اللي انت عايش فيها دي خلاص، فما فيش حد يعرف يدعيها. لكن يدعي بعض صفاتها. واحد متخانق مع واحد، تيجي تصالحه يقول له ما تخلقش اللي يقول لي لا. ليه ما تخلقش ليه؟ هو انت اعلى واحد يعني؟ اذا كان غنى في اغنى منك، اذا كنت قوي في اقوى منك، اذا كنت رئيس في رئيس اعلى منك بيمشيك بالريموت كنترول، ما تعمليش فيها بتاعه وفل وتطلع له تقول له انا مش عارف مين ولا بتاع لا، وتقول لي المباحثات والمش عارف ايه والعلاقات الثنائيه، ما فيش علاقات ثنائيه. ذهنك يروح يؤمر فيطيع، انما نطلع بالكاميرات ومش عارف ايه وناخد لنا كام صوره وبتاع ونقول احضان ومش عارف ايه، احنا اهم حاجه عايزين اللي جوه بتقول له ايه في الغرف المغلقه، بيروح يتلقى الاوامر ويجي ينفذ، مش العلاقات الثنائيه ولا يحزنون. ها اذا كنت ناس افكرك واجيب لك الدفاتر القديمه وافتح لك بقى وافر لك الصفحات والحدوته دي. فما تفكرش عشان انت وصلت الى الطب في مكان معين ان مفيش اطب منك، ده حاجه اصطلاح بتاع انا ده، ها طب واطب وغلطت برضو قلت الطب وبتاع، ها استغفر الله. المهم عايز اقول دايما فوقك حد، اوعى تتصور ان انت اللي فوق، فما تجيش تقول لي ما تخلقش اللي يجيب مناخير الارض، ما تخلقش اللي مش ما تخلقش وعمال شغالي ما تخلقش ما تخلقش، كان الله عز وجل اطلعك على لوح الخلق، ده عنده ايه وده عنده ايه وده عنده ايه عشان تقول لي ما تخلقش اللي مش عارف ايه. اهو ده اللي كل ما تصالحه ما تعرفش تجيبه، اهو ده عنده داعية الالوهية. بس مش كلها حتة كده واخدها اللي هي الكبرياء، مش عايز يقاله كبير ولا عايز حد يكلمه ولا القصة دي. فانا عايز اقول اذا النفس البشرية اللي فيها داعية الالوهية ايه اللي ينزله الارض؟ الذل. بس احنا نحن نريد ذلا بحب، ده موضوعنا، ذلا بحب. ليه؟ لاننا نتذلل لخالقنا لربنا والهنا الذي خلقنا واعتنى بنا فارسل الينا رسولا وانزل كتابا واصطفاك مسلما. كان ممكن تطلع ابن لابوين كافرين وتبقى متعصب لهذا الدين وترى انك على الحق وكل الدنيا على الباطل، عافاك من هذا وخلقك مسلما ولم تعرف شرف هذا الاختيار منك، انت فرطت في اوامر خالقك وفرطت في اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليدلك على الله، ومن ثم اذا امنت به دلك على الخلود في الجنان. اذا خاطرتنا وعصبها العبودية اللي هي تشمل المحبة. وشوف يعني الله عز وجل وصف انبياءه بهذا الوصف الجميل، شوف نوح انه كان عبدا شكورا، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، وايوب ان وجدناه صابرا نعم العبد، واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار، ويوسف انه من عبادنا المخلصين. والنبي عليه الصلاة والسلام وصفه ربه في اعظم المقامات
بالعبودية. يعني شوف نزول القرآن عليه، الحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، في التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام الدعوة ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أشرف المقامات يصفه بالعبودية، حتى إن بعض الناس يفاضل ما بين ليلة القدر وليلة الإسراء، أيهما أفضل أيهما أشرف؟ ليه؟ لأنه وصل إلى ربه تبارك وتعالى في ليلة الإسراء وكلمه ربه تبارك وتعالى، فأعلى فاضل العلماء ما بين ليلة الإسراء وبين ليلة القدر التي خير من ألف شهر كما تعلمون. وكمان لما في الحديث المشهور حديث أنس، ويروى أيضا حديث معاذ لما ركب معاذ خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعدي، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعدي، ثم سار ساعة قال يا معاذ، كل ده عشان معاذ إيه؟ يلم قلبه، يجمع قلبه كله، لأنه يكرر ثلاث مرات ويسيبه، يقول له مرة يسيبه، يقول له مرة يسيبه، فصار معاذ متلهفا، إيه إيه اللي يقوله؟ ها؟ قال أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال أتدري ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. فذكر مقام العبودية الذي يشتمل على أعلى درجات الحب. يبقى إذن ده عصب الخاطرة، وغدا بإذن الله تبارك وتعالى نواصل الكلام، وسأخذ يعني كلام ابن الجوزي فقرة فقرة، لأن كل فقرة من فقرات ابن الجوزي في هذه الخاطرة تصلح أن تكون محاضرة لو أن حبينا نبينها ونوسع الكلام عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.